بارك الله فيك.
أي.
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص إلى آخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس.
معك أنا شرط.
معي بس مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام، هذا أظن كلام معقول عندك.
صدق.
أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح.
نعم.
لكن أنت لتعرف أنه هذا ولا هذا هو الفقيه، لازم يكون عندك نوعية أو طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟
صدق.
على أنه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما تكلمنا مع أبو إيش اسمه اللي كان قريبك،
أبو عامر،
تذكر لما سأل
نعم عن المذاهب.
مذاهب نعم.
نعم.
فأنا ضربت له عدة أمثلة، كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الوصف. تفضل. حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما أعتقد، فلعلي يعني أبلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني أنت يعني أزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل أولا ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. ها؟ يعني لو تحدث ذاك الله خير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثلا إيش هي المعرفة اللي قصدتها مثلا في سؤالك، في جوابك، آسف في جوابك. يعني
أنا قلت آلفا اللي يريد يميز.
نعم.
أنه هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة.
نعم.
بالإسلام. أحضر لك مثال الآن. إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا.
نعم.
والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك.
نعم.
حرام، حلال، فرض، سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف يقول لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، بيد لك الراجح ما هو مذهبه.
نعم.
بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي.
نعم.
هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة هذا ليس عالما.
نعم.
والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلتك سواء شفهيا أو كتابة، فأنت آلفا ضربت بعض النماذج. شوف هذه النماذج لما تكتب وتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة، وذاك مخالف فهو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
كيف نتتم للموضوع نفسه وأخذ يعني أحصل القواعد للجواب؟ لكن أنا أقول كالمثل اللي طرب أخونا بارك الله فيه، أحاول مثلا أبي غدة، فالذين يزكون أبا غدة يزكونه بأحد شيئين لا ثالث لهما، إما من منطلق حزبي دون نظر إلى المنهج وقضية البحث العلمي الذي أشار إليه أستاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائدة منه، لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال سلفي وكوثري السلفية والكوثري، فهم لا ينطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم، بأنهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع، إذن هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا، لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية، ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع أن ينظر في سنده فضلا عن أن يحكم عليه فضلا عن أن يتتبع طرقه، فهذا ماذا استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عبارة عن أمور صورية؟ فمن نظر إلى هذين الأمرين في ظني يستطيع أن يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى أعلم.
يعطيك العافية. أبو غدة لما كان في حلب هو غير الآن في الرياض.
الله.
أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
هذا في حلب.
أما الآن
السعودية
فلسان حاله يقول ما دمت في دارهم وأرضهم، ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشويك الجلسة، وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث في صحيح مسلم لا ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال، يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشو رأيك الحديث صحيح؟ هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى الجواب. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليت هذا فقط، بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا طرنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمالك؟
ما سمع.
كل بدك سند يعني.
مش مكتوب في الورقة.
كويس. فإذا هلا كشفناك نحن. شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
بدعاء.
شيخنا خليها زكوا تعذيب.
هو كذلك، ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القزح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة. لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان، شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت بتعرف انه ما في بركة، لكن خوف انه ايش، انه صغيب، وهو بتقول الغيبة حرام، لأن الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه،
مش فيما يكره يعني.
نعم، بما يكره وان قال فيه. نعم، أما إذا قلت ما ليس فيه وقد ليش بهته. فإذا الأشياء اللي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشهر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم،
بما يكره. حينئذ لا يكون ايش حرام، ما بيجوز. لا، مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مغيبة؟
غيبة
طبعا. إذن هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين،
المتورعين،
بإذن الله اسكتي لا تسغي بزوجك، هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الشاهد يقول شاعر ومستفتن، أي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول، جاءت تستفتي. هل الاستفتاء بيتطلب ان تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب علي لي ولأولادي منه، قال خذي الى اخر الحديث. فاذا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك انا بدي شارك فلان وانت تعرفه خائن كذاب دجال بياكل مال شريكه، لازم تدله اياك واياه. هاي من باب ايش؟ التعبير اللي جاء ذكره في الشعر، ولعل في هذا القدر كفاية.
والحمد لله رب العالمين. شيخنا في علوم الحديث بقول لك، والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفذ كثرة المراجع التي اوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين، ذكرتم مرة تعبير ورع بارد رأيته من كلام الإمام أحمد
ما شاء الله.
آه والله. قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن الإمام أحمد قال له استعمل المحضرة، قال له هذا ورع بارد.
رحم الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاعس، أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس، ألوف مؤلفة، ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
شيخنا تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك. تلخيص لفتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له: نرجو الله عز وجل ألا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال: لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
فحبذ الشيخ لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء، وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم، لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يصبرون على ذلك، وينادمون ويصوغون بلزامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام، ولا أطيل في هذه المسألة الكلام، من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد، أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم، الرعيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين، كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كانوا من المسلمين، كانوا من المسلمين أو الكفار، وما لعازوا عنكم في قصة ثبات آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال، وعدتهم عددهم أضعاف ضعف عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني: اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد. فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن، لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، فمنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الرجل بكل إخلاص والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السند. فهذه زيادة وأبيه شاذة غير صحيحة. الصحيح أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب ونوافل وتطوع، رجل قانع بهذا، وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم الركوع إلى زرعهم وضرعهم وحرهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة. إذن هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم في تقديم تأخير يعني، جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريب ولا بعيد؟ ها تفضلوا. إذا
شيخنا لو يستغل الوقت يجلس كمان ساعة الإقامة،
ما أدري والله كيف هنا يتأخرون بإقامة الصلاة ولا يعجلون؟ نعم تفضلوا. عندكم شيء؟
كثير من الفقهاء والمفتين يعني يستدلون بالحديث أفلح إن صدق في تجاوز كثيرا من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب. فيستدلون على حديث أفلح إن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح إن صدق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى، فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا تعلق أنت
عليه؟ مثاله
يعني مثلا شيخ السنة خلينا نقول تحت المسجد، يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة أفلح إن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني من الصور.
أنا لا أعتقد أن عالما يقول بما نقلت آنفا
أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلدة. وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس، الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطراني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب. ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب، فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة، صلاة النافلة، والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة. لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه، ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة، فكثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب، فهذه من النوافل ذوات الأسباب ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ربي السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ورسولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما يقربنا إلى جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن دعوناك ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واكشف غم المغمومين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الفقير ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل من ذلت لك رقبته ودمعت لك عينه وخشع لك قلبه ورضم لك أنفه أن تفرج همنا وتنفس كربنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونسألك رفقة الأنبياء ونسألك منزلة الشهداء ونسألك عيش السعداء ونسألك عيش السعداء ونسألك النصر على الأعداء بقوتك يا قوي يا متين وبعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية، هاتف رقم 6879919.